إن شاء الله نقرأ ما تيسر من هذه الرسالة بما روي من الدروس، وهي رسالة سيد الدلجة في مختصر فضائل عشر ذي الحجة. وهذا رسالة كتبناها قبل فترة من الزمان. قال المؤلف وفقه الله في سير الدلجة في مختصر فضائل عشر ذي الحجة: فضائل للحجة، والعنوان فيه شيء من الخبر، فضائل عشر ذي الحجة. فضائل عشر ذي الحجة: إن لعشر ذي الحجة فضائل كثيرة في ثناياها أحكام عظيمة، نذكر منها ما يسر الله تعالى. الأول أن الله عز وجل أقسم بليالي عشر ذي الحجة، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير وغير واحد من السلف والخلف. قال ابن القيم رحمه الله: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة من المناسك وأمكنة معظمة وهي محلها، وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد إلى ربه، فإن الحج والنسك عبودية محضة لله وذل وخضوع لعظمته، وذلك ضد ما وصف به عاد وثمود وفرعون من العتو والتكبر والتجبر، فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله، وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم، أي فيما ذكر بعد هذه الآيات التي فيها أنه أقسم بالليالي العشر، ذكر قصة عاد وثمود وما كانوا عليه من العتو والتكبر. فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به. بدائع التفسير، وبدائع التفسير كم مجلد بدائع التفسير ابن القيم؟ كم هو مجلد بدائع التفسير؟ واحد، أكد، أربعة، من يزيد؟ نعم، لك عبد الله، ثلاثة مجلدات. هل كتبه ابن القيم رحمه الله بيده؟ هل كتبه ابن القيم بيده بدائع التفسير؟ لك عبد الله، جمع من مؤلفات ابن القيم. من الذي جمعه؟ هل جمعه المتقدمون أو المتأخرون أو من الذي جمعه؟ من الذي جمع عندك الرأي؟ من المعاصرين، بعض الدكاترة من المعاصرين بارك الله فيهم. وهناك جمع للندوي من تفسير ابن القيم سمى التفسير القيم لابن القيم في مجلد واحد، هو نفس هذا الجمع، إلا أن ذاك مختصر لم يجمع كل ما وجد من كلام القيم في تفسير القرآن، بينما الذين جمعوا بدائع التفسير حاولوا أن يجمعوا كل ما وجدوه من كلام ابن القيم في كتبه في تفسير القرآن الكريم. قال الثاني عشر ذي الحجة خاتمة الأشهر المعلومات، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. علقه البخاري بصيغة الجزم ووصله ابن جرير، ونقل ابن كثير هذا عن جماهير السلف، وكذا ابن جرير نقله في تفسيره عن كثير منهم. وجاء عن جماعة أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله، وهذا مروي عن ابن عمر وعطاء والربيع بن أنس ومجاهد وطاووس والزهري وغيرهم. وتقدم لنا في درس الحج أن الصحيح من القولين ماذا؟ ما هو الصحيح من هذين القولين؟ هل أشهر الحج ثلاثة أشهر أم شهران وعشر أيام؟ سالم القول الثاني، هو الذي اختاره العلامة العثيمين، قول الإمام مالك وجماعة، وقول الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة. لماذا؟ لأن هناك من أعمال الحج الواجبة ما تكون بعد العشرة في الأيام، كيف يقال أشهر الحج لا يوم العيد فقط؟ وربما تؤخر بعض أركان الحج كطواف الإفاضة، فأشهر الحج ثلاثة. ولكن العشر الأيام هذه تعتبر من أواخر أشهر الحج، وفيها أعظم أعمال الحج. قال الثالث: هي من جملة الأربعين التي واعد الله فيها موسى. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال العلامة السعدي رحمه الله: لما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض، أراد الله تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، فواعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر فصارت 40، ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر من ذي الحجة. وأعدنا موسى 30 ليلة أي شهر ذي القعدة. قاله مجاهد ومسروق وروي عن ابن عباس، فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكلم لموسى عليه السلام، ولم يذكر ابن جرير في تفسيره إلا هذا القول، وأسند هذه الآثار المتقدمة. وهنا في من تفسير كثير هذه صور أو تحذف، فالذي أسند الآثار هو ابن جرير وليس ابن كثير. ثم هذا ليس جزما، ما ذكر عند تفسير هذه الآية ليس جزما، ولكن كما ترى هو قول جماعة من المفسرين، وإلا ليس جزما أن الأيام التي وعد الله فيها موسى هي ذي القعدة وعشر ذي الحجة، لكن هذا قول جماعة من المفسرين. وهذا يدل على أن هذه الأشهر تسميتها قديمة وليست في الإسلام، كما مر معنا هذا في أي درس، أن تقسيم الشهور وتسمية الشهور قديمة، في أي درس مر معنا؟ في أي كتاب؟ في تحفة رمضان. نعم، الرابع: عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، وكتاب لطائف المعارف مطبوع طبعات كثيرة لكنها ليس فيها تحقيق يعني كما ينبغي، وقد اختصره بعض الدكاترة المعاصرين في كتاب لطيف صغير في مختصر لطائف المعارف، وفيه بعض التحقيقات لكن ليست قوية. قال: وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، منهم ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور عنه. وقال رحمه الله: وذكر الله بهيمة الأنعام لا يختص عند ذبحها، وذكر الله نعم ما فهمت، وذكر الله نعم على أحسنت، وذكر الله على بهيمة الأنعام، وذكر الله على بهيمة الأنعام لا يختص عند ذبحها، بل هو شكر لله على تسخيره بهيمة الأنعام لعباده. ومن ذكر الله في هذه العشر الأيام تكبير الله وتعظيمه وتحميده وتهليله، وهذا يكاد يكون من السنة المهجورة. وفيه أدلة منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه. حديث ابن عمر فيه أنها أعظم الأيام وأنها أحب الأيام، ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فليس خاصا بالتكبير في هذه العشر، بل تحميد الله وتهليله كله مشروع. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وحديث أنس وإن كان في الحال ولكنه في العشر، وهذا في حق الحجاج وهو في العشر. وحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وهذا يوم النحر كما ترى، وهو من العشر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. وهو في السلسلة الصحيحة. وروى المروزي في كتاب العيدين عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر، حتى كنت أشبه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. وروى البخاري معلقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: وكان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وصححه الألباني في الإرواء. وهذا تكبير عام في الأسواق في أي مكان. فمن هذه الأحاديث الآثار مع قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يتبين مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة، وهذا هو التكبير المطلق ويستمر إلى آخر أيام التشريق. هذا من أحكام هذه العشر ومن فضائلها التكبير. التكبير ليس خاصا بالعيد، بل هو حتى في العشر من أولها. إن شاء الله إذا بقي وقت سنكمل هذه الرسالة إن شاء الله.